اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك. ثم أما بعد، فنتكلم اليوم أو ندعي الكلام اليوم عن التغريب، ويكاد يكون هو يعني مضمون باقي الكتاب كتاب المذاكرية حتى نهايته. وكلمة التغريب تعطي مضمون الاتجاه نحو الغرب، فمعنى الكلمة محاولة صبغ المجتمعات الإسلامية للصبغة الغربية. الاستشراق كان بمعنى الاتجاه نحو الشرق، التغريب محاولة صبغ المجتمعات الإسلامية للصبغة الغربية. هم درسوا الشرق حتى يتعرفوا الاستشراق، حتى يتعرفوا على مواطن القوة فيضعفوها ومواطن الضعف فيستغلوها، وكان بعد ذلك التبشير أو التنصير. ثم جاء التغريب محاولة أخذ المجتمعات الإسلامية إلى فكر الغرب، استكمالا لما كان في الاستشراق وفي التنصير. فالتغريب تيار كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية، يرمي إلى صبغ حياة الشعوب عامة والمجتمعات الإسلامية بخاصة بالأسلوب الغربي، والهدف إلغاء الشخصية الإسلامية وخصائصها المتفردة وجعلها أسيرة للتبعية الكاملة للحضارة الغربية. وهذه العملية، عملية تغريب المجتمعات الإسلامية، ارتبطت بظاهرتين خطيرتين: العلمانية والتقليد الأعمى للغرب. أما العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة، وتكلمنا عنها باستفاضة قبل ذلك، فهي كانت في أوروبا بعد تخلص أوروبا من سيطرة الكنيسة وتسلط رجال الدين بسبب ما وقع من الصراع بين الكنيسة وبين العلماء بعد ظهور النهضة العلمية في أوروبا. فنقلت هذه العلمانية إلى بلادنا من خلال التغريب، مع أن الإسلام لا يعارض العلم، بل إن العالم الإسلامي شهد تقدما علميا كبيرا جدا في ظل الحضارة الإسلامية، وقاد المسلمون العالم في نهضة علمية كبيرة هي التي كانت في العالم الإسلامي لقرون طويلة. فلا عداء في الإسلام بين العلم والدين، ولا يتصور في الإسلام فصل الدين عن الدولة، لأن كما قلنا الشريعة الإسلامية لها أحكام تغرق في كل جوانب الحياة، بما فيها الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الأخلاقي، فكل هذه الجوانب للإسلام فيها أحكام وينبغي العمل بها. ولهذا لا يمكن أبدا فصل الإسلام عن الدولة في العالم الإسلامي، بعكس أوروبا فالنصرانية مبنية على عقيدة وعبادات وبعض الأحكام اللي هي تتعلق بالزواج والأسرة. أما مع ذلك فلا يوجد شريعة كما كانت في الإسلام تشمل كل جوانب الحياة، ولهذا النصراني يستطيع أن يعيش في أي مجتمع ولا يجد غضاضة أو يجد يعني عدم ارتياح. أما المسلم إذا عاش في مجتمع غير إسلامي فيعيش في مشقة شديدة وصعوبة بالغة، لأنه دائما يشعر أنه في 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 مجتمع لا يمكنه من إقامة دينه، أحكام الدين في مختلف جوانب الحياة التي ينبغي عليه أن يتمسك بها ويعمل بها لا يجدها إلا في مجتمع مسلم يطبق الشريعة الإسلامية. فإن عاش في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية عاش في معاناة وصعوبة شديدة وعدم ارتياح، لأن له شريعة يلزمه العمل بها. أما النصراني فهذا أمر لا يعني، ولهذا تعيش أوروبا في فصل بين الدين
والدولة، تجعل في نظرها العلاقة في الدين بين الإنسان والرب علاقة شخصية، أما أحوال المجتمع فيضع المجتمع نفسه ما شاء. لذا طبقت أوروبا العلمانية وفصلت الدين عن الدولة، أما في الإسلام فلا. ولكن جاء التغريب ليدخل في الإسلام النظام العلماني. أيضا التقليد الأعمى للغرب، حيث امتد هذا التقليد ليشمل الجوانب الاجتماعية والأخلاقية بل والعقائدية، وفاق هذا التقليد ما كان فيه من أخذ لنهضة أوروبا العلمية، أصبح المبالغة في التقليد مع قلة الأخذ بما عليه أوروبا من نهضة علمية، فاق التقليد في جوانب الاجتماعية والأخلاقية جانب التقليد أو الأخذ بالعلوم النافعة التي عند الغرب، وهذا أثر بالتأكيد على الشخصية المسلمة في كثير من المجتمعات الإسلامية، تحولت حياة المسلمين إلى حياة ممسوخة من الحياة الأوروبية المادية، تأخذ أسوأ ما فيها من نظم أخلاقية واجتماعية وعقائدية وفكرية، وتترك الاستفادة بأفضل ما عندهم من العلوم الدنيوية النافعة. والغرب حتى يقوم بعملية تغريب المجتمعات الإسلامية اتخذ عدة وسائل، وتدرج في هذه الوسائل حتى استطاع أن يحدث ما أحدثه من تغريب في المجتمعات الإسلامية، وهذه الوسائل جاءت ضمن خطط ومناهج العمل مدروسة بغرض إحداث التغيير المطلوب والتغريب المطلوب في المجتمعات الإسلامية وصبغها بالصبغة الغربية. وقد ذكرت في الكتاب نحو 10 وسائل، ونتكلم عن كل وسيلة منها من هذه الوسائل بنوع من التوضيح في إيجاز. فأول هذه الوسائل البعثات والإرساليات العلمية. لما تولى محمد علي حكم مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية تنبه إلى كما تنبه المصريون من قبله إلى ما عليه أوروبا من حضارة غربية ونهضة علمية وحضارية، فعمل على إرسال العديد من أبناء المسلمين للتعلم في بعثات دراسية إلى أوروبا خاصة فرنسا. وقد أدت هذه البعثات المستمرة لأبناء المسلمين إلى أوروبا للتعلم فيها إلى تأثر الكثيرين من هؤلاء المبعوثين بالفكر الأوروبي وبنمط الحياة الغربية، وعاد أكثرهم ليكونوا دعاة بالقول أو العمل أو بالإثنين معا إلى التفرنج والأخذ بمظاهر الحياة الغربية في كثير من أحوالها. طبعا إرسال أبناء المسلمين إلى أوروبا هذا أمر يحتاج إلى إعداد جيد، تهيئة هؤلاء الدارسين وإعدادهم إعدادا إسلاميا وإحاطتهم بما يحفظهم من التأثر بالأفكار الأوروبية وبالحياة الأوروبية في أوروبا، تحصينهم ضد التأثر بهذه الحضارة، وأيضا أخذ الوسائل التي تحول بينهم وبين تأثرهم بها. ولكن لا شيء من ذلك تم، وإنما كان الغرض إرسال هذه الإرساليات والبعثات للتعلم من أوروبا ثم العودة بما عندهم من العلم إلى بلاد المسلمين. فأدى إغفال ذلك وعدم وجود المتابعة الجادة إلى تعلق الكثيرين منهم بالفكر الغربي وانجذابهم لزخارف الحضارة المادية الأوروبية، تقبلوها تطبعوا بها تمادوا في ذلك حتى جاءوا إلى بلادنا أو عادوا إلى بلادهم ليروجوا لما تأثروا به من الفكر الغربي وبما رأوه هناك. والأمثلة في ذلك يعني كثيرة، وعندما نذكر الأمثلة بنبدأ بالأمثلة التي كانت في أوائل هذا التأثر بالفكر الغربي. فمن أشهر هؤلاء كان رفاعة الطهطاوي. رفاعة الطهطاوي مواليد 1801 ميلادية، ولد في طهطا، تلقى تعليمه في الأزهر، تم اختياره لمرافقة أول بعثة علمية مصرية إلى فرنسا ليكون إمام لهم يصلي بهم، وهناك تعلم اللغة الفرنسية واطلع على الثقافة الفرنسية، قرأ في كتب التاريخ والفلسفة والفكر السياسي، وتعرف على أفكار فولتير، روسو، مونتسكيو وغيرهم من المفكرين الأوروبيين. فلما عاد إلى مصر سعى إلى نشر عدد من الكتب تعرف القارئ المصري باتجاهات الفكر الاجتماعي والسياسي. أشهر كتبه التي ألفها بعد العودة كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريس، كتبه عام 1834، هو قاعد هناك من 1826 إلى 1831، 5 سنوات. فكتب كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريس، قدم فيه فكره وما رآه عن الحياة في باريس والثقافة والعادات والتقاليد والقيم الفرنسية. ولكن لهذا الكتاب كان مردود كبير في الفكر الاجتماعي والسياسي عند المصريين خلال القرن 19. أيضا من أعماله أنه ترجم كتاب روح القوارين لمونتسكيو، والعقد الاجتماعي لروسو، ووثيقة حقوق الإنسان، وغيرها من الكتب التي تبشر بالقيم والمبادئ الأوروبية، وأيضا تبين ما عليه أوروبا من فكر علماني. ولكن له جهوده في تقريب وتوضيح صورة الغرب الأوروبي للعقل المصري عند الكثيرين، ولهذا يعد عند الكثيرين من أوائل من مهد الطريق للتغريب. وكان من أواخر كتبه مناهج الألباب المصرية في مباهج الأداب العصرية. تولى إدارة مدرسة الألسن اللي كانت مسؤولة عن الترجمة، وظل يعمل في مجال التعليم والترجمة والتأليف حتى وفاته. ولا يعد رفاعة الطهطاوي أول من يعني سعى إلى التوفيق بين مبادئ الإسلام ومبادئ القوانين الأوروبية الحديثة، سعى إلى ذلك من خلال تفسير الشريعة الإسلامية تفسيرا يتفق مع العصر، فكان يشرح المفاهيم الأوروبية بمصطلحات ومفاهيم شرعية، ويفسر المفاهيم الشرعية تفسيرا عصريا يتوافق مع الحضارة الغربية. فكان بداية منهج توفيقي يحاول أن يجمع بين الإسلام والحضارة الحديثة ويروج للفكر الأوروبي. وقد كان رفاعة الطهطاوي من أكبر كتاب محمد علي باشا، وكان ممن سعوا إلى أو دعوا إلى القومية المصرية وقبول الحضارة الغربية. نال رضا محمد علي ثم رضا أبنائه من بعده، إبراهيم وعباس وسعيد وإسماعيل. يعني ننقل كده نص من بعض كتاباته، فيقول عن مكانة المرأة الاجتماعية في المجتمع الفرنسي، يقول يحكي ينقل ما رآه في فرنسا، تستشعر من كلامه أنه إيه يعني يتقبل هذا الكلام. يقول مثلا: والغالب أن الجلوس للنساء، ولا يجلس أحد من الرجال إلا إذا اكتفت النساء، يعني جلست النساء أولا، وإذا دخلت امرأة على أهل المجلس ولم يكن ثم كرسي خال قام لها رجل وأجلسها. انظروا بقى الاختلاط ما بين الرجال والنساء في المجتمعات الفرنسية، وهو ينقل هذا الكلام وهو يتحدث عن باريس في كتابه تلخيص الإبريز في تلخيص باريس. يقول: ولا تقوم لها امرأة لتجلسها، إنما يقوم لها إيه؟ رجل يجلسها. فالأنثى دائما في المجالس، يعني المختلطة هذه بين الرجال والنساء في فرنسا، معظمة أكثر من الرجال. ثم إن الإنسان إذا دخل بيت صاحبه فإنه يجب عليه أن يحيي صاحبة البيت قبل صاحبه ولو كبر مقامه ما أمكن، فدرجته بعد زوجته أو نساء البيت. طبعا بيتكلم عن الاختلاط اللي في أوروبا وينقل هذا الكلام في كتابه. طبعا يعني تحس يعني سكوت على مجالس فيها اختلاط رجال ونساء، ومعاملة الرجال الحسنة للمرأة لأن هناك مقابل وهو التمتع بصحبة هؤلاء النساء. ثم لا يزعجه أن صاحب البيت يستقبل الرجال في بيته، وأن ضيفه يظهر إكرامه أو احتفائه بزوجات صاحب البيت قبل أن يبدأ بصاحب البيت نفسه. وهذا كلها طبعا كلام يعني يقال على المفروض لو ينكر إنكار شديد، أما أن يسكت كده في كتاب ويسكت عنه فلا. ويتكلم عن مرقصة النساء للرجال في فرنسا، يقول: ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس، وكأنه نوع من العياقة والشلبنة، الشلبنة هي الفتوة، وكأنه نوع من العياقة والشلبنة لا من الفسق. فلذلك كان دائما غير خارج عن قوانين الحياء، يعني في فرنسا مرقصة الرجال للنساء لا يتعلق به قضية الحياء، بخلاف الرقص في أرض مصر فإنه من خصوصيات النساء لأنه لتهييج الشهوات، وكأن مرقصة المرأة للرجل ليس فيه تهييج للشهوات. وأما في باريس فإنه نمط مخصوص لا يشم منه رائحة العهر أبدا، وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها، فإذا فرغ الرقص عزمها آخر للرقصة الثانية وهكذا، وسواء كان يعرفها أم لا. وتفرح النساء بكثرة الراغبين في الرقص معهن، ولا يكفيهن واحد ولا اثنان، بل يحببن رؤية كثير من الناس يرقصن معهن لسآمة أنفسهن من التعلق بشيء واحد، كما قال الشاعر: أيا من ليس يرضيها خليل ولا ألف خليل، كل عام أراك بقية من قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام. ويستكمل ويقول: وقد يقع في الرقص رقصة مخصوصة بأن يرقص الإنسان ويده في خاصرة من ترقص معه، وأغلب الأوقات يمسكها بيده. وبالجملة فالمس أيما كان في الجهة العليا من البدن غير عيب عند هؤلاء النصارى قطعا، حتى في النصرانية لا يجوز هذا، لكن هي الحضارة الأوروبية اللي أبعدت الدين عن الدولة وأصبحت في فوضى لا تهتم بأخلاق ولا قيم ولا نظام اجتماعي. يقول: وكلما حسن خطاب الرجل عند النساء ومدحهن عد هذا من الأدب. جاء يكتب هذا الكلام وينشره بين المسلمين. هذا كتاب تلخيص الإبريز في هذا كتاب الإسلام والليبرالية، نقلنا منه بعض الكلمات كان في هذا النص فحبنا يعني نذكره فيه لأنه غير موجود في كتابنا هذا. فهذا كمثال، نذكره كمثال والأمثلة كثيرة بعد ذلك لمن أراد، ولكن نتكلم على أوائل من ذهبوا إلى هناك وجاءوا يحملون الفكر والمبادئ الغربية وينشرونها بين المسلمين باسم المدنية والحضارة. وارتبط إرسال هذه البعثات إلى أوروبا بأمرين خطيرين، وهو التقليد وأيضا الاختلاط. فأوروبا كانت في صحوة حضارية، وبلادنا في ركود وجمود حضاري سببه البعد عن الدين والتفريط فيه. فكان أن تأثر المصريون وهم الطرف الضعيف بالأوروبيين الطرف القوي، وتشربوا عادتهم وتقاليدهم، وقعوا في محاكاتهم وتقليدهم في كل الأحوال خاصة الفاسدة، وصاحب ذلك استعمال ألفاظ التجديد، التقدمية، التهذيب، الرقي، المدنية، الإصلاح، مسايرة العصر ونحو ذلك. والتقليد في الجملة ليس شرا كله، لكن التقليد هنا كان في الشكل والمظهر لا في العلم، وليس مثل هذا التقليد بغريب على طبائع البشر، فعادة في البشر أن الضعيف يقلد القوي. يقول ابن خلدون في مقدمته: إن المغلوب مولع دائما بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، حتى إنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء خطر كبير. يقول دكتور محمد حسين يبين خطر هذه الفترة وما كان فيها من التغيير، خاصة بعد بقى الاحتلال الإنجليزي لمصر وزيادة هذا التقليد في وجود هؤلاء المحتلين في بلادنا. يقول: كان المترفون من الأغنياء يتهافتون على ما تخرجه المصانع الأوروبية من وسائل الترفيه حتى غدت توافه الكماليات من ألزم الضروريات، وأصبح قصارى ما يبلغه أحدهم من التمدن أن يتقن تقليد الأوروبيين في استعمال أدوات المائدة الأوروبية، وأن يحسن حفظ أساليبهم في استعمال الملابس والتمييز بين ما ينبغي أن يستعمل منها في مختلف المناسبات، وأن يحسن استقبال النساء والتودد إليهن والتلطف في معاملتهن، وأن يعود من سفرته السنوية إلى أوروبا حيث يقضي شهور الصيف ليتبجح في ندوات الفارغين بمغامراته ويدير لسانه بألوان من الرطانة من الرطانات، ثم يرسل أبنائه وبناته إلى المعاهد الأجنبية مباهاتا وإتماما لما يريد أن يسبق على نفسه وعلى بيته من جو أوروبي خالص يظن أنه هو المقياس الحق للمدنية والرقي. طبعا هذا كان مطلوبا عند الغرب أن يحدثوا هذا التغيير أو هذا التغريب عن طريق هذا التقليد. ولهذا يقول أحد المستشرقين عن هذه الفترة، يقول: أظهر علامة تميز العالم الإسلامي في هذه العقود الأولى من القرن العشرين ليست هي سيرورته إلى الأخذ بمنازع الغرب، ولكن رغبته في ذلك. يعني مش بس بياخدها، ده هو راغب في ذلك ويتطلع إلى ذلك ويريد ذلك. والداء الثاني الاختلاط، الاختلاط بين المسلمين وغير المسلمين من الأوروبيين، والاختلاط أثر كبير في نقل العادات واقتباس الأخلاق والسلوك. فخلط المسلمون الأوروبيون وهم كفار أجانب من كل لون مع كثرة السفر إلى بلادهم وبقدومهم إلى بلادنا في ركاب الاحتلال الإنجليزي، فتعددت شعب هذا الاختلاط، فشمت الأعمال والوظائف والتجارة والنوادي بل والبيوت، ثم امتدت إلى روابط الصداقة والتزوج بالأجنبيات والحياة الأسرية معهن، إلى جانب مصاحبة الكثير من الأجانب في الرحلات والأسفار. وأخبث أنواع هذا الاختلاط ما كان في المدارس مع النشأ المسلم، فكان في المدارس التي يتعادها الاحتلال ويشرف عليها المبشرون كما وضحنا في مرة سابقة عن هذه المدارس العلمانية والمدارس التبشيرية، فيذهب أبناء المسلمين من النشأ إلى هذه المدارس يخالطوا فيها غير المسلمين من الأوروبيين. فمن مخالطة أطفال المسلمين للأساتذة والمعلمين الأجانب الأوروبيين تأثروا بحياتهم المستمدة من العادات والأخلاق الأوروبية. ومن هؤلاء الأطفال لما كبروا وتولوا المناصب كانت قيادة الأمة بعد ذلك في شتى المجالات، حتى إنه لا يندر أن تجد زعيما أو زعيمة ممن تصدروا قيادة التغيير الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية المصادم للإسلام إلا وهو خريج أو خريجة هذه المدارس الأجنبية أو متزوج بخريجة منها. ومن أفحش هذا أو مساوئ هذا الاختلاط ما أصاب المرأة المسلمة في مجتمعنا بسبب ذلك، وتركها وبعدها عن أخلاق الإسلام وأدابه، ولقد كانت هذه هي السقطة الكبرى التي أصابت المجتمع الإسلامي إصابة قاتلة أسرعت به إلى البعد عن الإسلام والتردي في هوية سحيقة. وقد تسطرت الدعوة إلى إخراج المرأة المسلمة لمخالطة الرجال والشبان في المجتمعات الإسلامية بدعاوى الرغبة في تعليم المرأة وتحرير المرأة ورقي المرأة. وقد كانت المرأة في بلاد المسلمين بلا شك محتاجة إلى التعليم مثلها مثل الرجال، كان هناك أمية وكان هناك تخلف علمي، فكانت كالرجل، ولكن لا شك أن مناهج تعليم النساء لها ضوابط شرعية. فشتان بين ما كان ينبغي أن يكون لتعليم المرأة من جهة المناهج والوسائل والأساليب، وما بين مورسة من خلال التغريب ومن خلال المجتمعات الإسلامية في ظل الاحتلال من تعليم وتربية للمرأة على المناهج الغربية الأوروبية، مما سبب في بعد المرأة عن إسلامها. يقول زويمر وهو من المبشرين، يقول في أحد وصاياه: ينبغي للمبشرين ألا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة، إذ أن من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم الأوروبيين وتحرير النساء. الناس يدركون ماذا يفعلون. أما أبعد آثار هذا الاختلاط فيتعلق بقضية الموالاة والمعاداة، الولاء والبراء. فكان في الميل إلى موالاة هؤلاء الأجانب ومحبتهم ومحبة ما هم عليه، وضعف ما يجب أن يكون في القلوب من بغض الكفر وأهله، حتى قل استعمال وصف الكفار للكفار وصار يطلق بدل من لفظ الكفار لفظ الأجانب، مع الفارق ما بين هذين الوصفين في على نفس وقلب المسلم. وقد استفاد الاحتلال من ظهور هذه الطبقة الجديدة في تقوية تيار التغريب، فهي الطبقة التي أفرزت أجيالا يسهل تفاهم الغرب معها، أجيالا خالية من الدين والحمية الدينية، أجيالا تتبنى اللادينية العلمانية العقلانية بدلا من التماس الهداية الإسلامية. فكان أن تعاهد الاحتلال هذه الطبقة بالعناية والتربية، مكن لها، جعل الوظائف الحكومية العليا والمناصب القيادية لأولئك أصحاب الثقافة الأوروبية، وعزل أصحاب الثقافة الإسلامية خاصة طبعا الأزهريين كما بينا في مرة سابقة عما وقع للأزهر ورجال الأزهر من إبعاد وتقليل لشأنهم. وحال بين أصحاب الثقافة الإسلامية وبين القيادة والتوجيه والتأثير ليعزل الطابع الإسلامي عن الحياة بإبعاد وتصفية دعاته. فهذا ما يتعلق بالوسيلة الأولى كما قلنا إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا. الوسيلة الثانية الترجمة، ترجمة كتب المفكرين والمستشرقين الأوروبيين. كما اهتم محمد علي بإرسال البعثات إلى أوروبا للتعلم فيها العلوم الدنيوية، فأيضا اهتم بقضية الترجمة للكتب الأوروبية وأولاها عناية خاصة، فبدأ بعدد من المترجمين الأوروبيين، ثم شارك في جهود الترجمة الطلبة المصريون العائدون من البعثات العلمية في أوروبا، ثم أنشأ بعد ذلك دار الألسن طبعا لتكون لها دورها في ترجمة في عملية الترجمة. فتوسعت حركة الترجمة نتيجة هذه الجهود، فشملت مختلف العلوم والميادين، ودخلت فيها المجالات الثقافية والأدبية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب ترجمة القوانين الفرنسية، إلى طبعا جانب الترجمة للكتب العلمية سواء في الهندسة أو الطب أو الفنون العسكرية. فكانت هذه الحركة، حركة الترجمة، من أكبر الأبواب لدخول الفكر الأوروبي إلى مصر، حيث أنها ترجمت المؤلفات الفكرية الأوروبية وفيها ما فيها من مبادئ وأفكار علمانية وليبرالية، واستفاد دعاة الليبرالية في بلادنا من هذه الكتب المترجمة بإيجاد بيئة تروج لمذاهب أوروبية وأفكار أوروبية بين المصريين. وزادت تأثير هذه الحركة، حركة الترجمة، بظهور الطباعة في مصر بعد ذلك وتطورها، ثم بظهور الصحافة في مصر بعد ذلك. ظهرت حركة ترجمة كتب لمستشرقين قادها العائدون من بعثاتهم العلمية إلى أوروبا، وأسهمت هذه الحركة في ترجمة كتب مستشرقين حاقدين كانت لهم مؤلفات تشوه الإسلام وفيها ما فيها من الأكاذيب والافتراءات، وترجمت بعض هذه الكتب، وتلقاها من تلقاها من أبناء المسلمين على أنها مصادر للتلقي، فأحدثت زعزعة كبيرة في نفوس ضعاف الإيمان، وخرج من هذه المدرسة التشكيكية أجيال تولت القيادة الفكرية والعلمية في العالم الإسلامي بعد ذلك. من أشهر تلاميذ المستشرقين في بلادنا طه حسين، وكان واضح في كتاباته خاصة في كلام عن الشعر الجاهلي تأثره بمرجليوس، كذلك علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم أيضا وضح تأثره أيضا بالمستشرقين. ومن الأمثلة أيضا على ذلك الدكتور علي حسن عبد القادر الذي قال لتلاميذه بعد أن رجع من أوروبا يحمل الدكتوراه، يقول لهم وهو يبدأ تدريسه في الجامعة المصرية أو في مصر: إني سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر بها، وإني أعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة 14 عاما فلم أفهم الإسلام، ولكني فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانيا، ثم راح يملي عليهم ترجمة حرفية لكتاب جولدت سيهر دراسات إسلامية. وأيضا ترجم أحمد لطفي السيد كتاب الفلسفة، من كتب الفلسفة كتاب الأخلاق من فلسفة أرسطو. طه حسين كان يتبنى منهج الشك الفلسفي عند ديكارت في كتاباته، خاصة كما قلنا يعني كتاب الشعر الجاهلي، ويعني يقول في كتابه الشعر الجاهلي: للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وللقرآن أن يحدثنا أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي. يعني بيتعامل مع القرآن على أنه كتاب عادي، ها، وأنه قابل للنقد، وأنه يعمل عقله في الأخذ منه، ولا يعتبره مصدر يقيني يؤخذ منه، يعني بيطعن في أمور هي من مسلمات الأمة. أيوه نعم، وهذا كتاب كان أحد أسباب أن الأزهر يعني حاكبه على ذلك، وأثر ضجة وقتها كتاب الشعر الجاهلي. ويقول بعد ذلك: وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول هذه الأسطورة في القرن السابع للمسيح. فانظر إلى هذه الجرأة، يشكك في مسلمات يقينية عند جميع المسلمين وردت في القرآن الكريم، ولكنه حب الشهرة والظهور الذي يقسم الظهور. يقول: أمر هذه القصة إذن واضح، فهي حديثة العهد، ظهرت قبيل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني، كأن المسلمين بيضعوا أكاذيب وافتراءات ينحلوها ويضعوها حتى ينتفع بها الدعوة إلى الدين. أما دليله على ذلك فيقول: نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة، وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى، وإن أقدم عصر يمكن أن يكون قد نشأت فيه هذه الفكرة إنما هو هذا العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية. ولما واجهه رئيس النيابة وسأله عن كلامه هذا من أين جاء به، أجاب بقوله: هذا فرض افترضته أنا دون أن أطلع عليه في كتاب آخر، وقد أخبرت بعد أن ظهر الكتاب أن شيئا من هذا الفرض يوجد في بعض كتب المبشرين. فهذه يعني سخناء كأمثلة تبين كيف أن حركة الترجمة، ترجمة كتب الأوروبية، ترجمة كتب المستشرقين، كيف أن كان لها تأثيرها في تغريب الفكر في مجتمعنا الإسلامي. أيضا من ضمن الوسائل، الوسيلة الثالثة بعد البعثات والترجمة، تغريب مناهج التعليم، حيث سعى الغرب إلى تغريب نظم التعليم في بلادنا في كل صورها وأشكالها، وغزو مناهجها بأفكار الغرب ونظرياته بعد إطفاء ثوب التجرد العلمي عليها زورا وبهتانا، حتى تتربى عليها الأجيال من أبناء المسلمين، وقد نجح في ذلك نجاحا كبيرا. لو نظرنا إلى كيف تدرج هذا الأمر، بدأ بإنشاء المدارس العلمانية كما ذكرنا في مرة سابقة. فالمدارس العلمانية مدارس تفصل بين الدين والتعليم، فكان فكر الغرب أو مخطط الغرب أن تقام مدارس علمانية لا يكون فيها الاهتمام بتعليم النشء المسلم أحكام دينه. يقول اللورد لويد حين افتتح كلية فيكتوريا بالإسكندرية عام 1936، يقول: كل هؤلاء يعني النشء من أبناء المسلمين لن يمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ. اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر أيام الاحتلال أنشأ كلية فيكتوريا، وكان قصد منها تربية جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء من المصريين في محيط إنجليزي حتى يكونوا من بعده أدوات المستعمر في إدارة شؤون المسلمين. فهذا كان بإنشاء المدارس العلمانية. أيضا امتد الأمر بعد ذلك وتطور إلى تغريب مناهج التعليم داخل المدارس الحكومية، يعني داخل المدارس الوطنية، حيث قام الاحتلال الإنجليزي بوضع مناهج جديدة للتعليم عن طريق رجاله. جاء تنلوب، مدنلوب هذا متخرج من كلية اللاهوت البريطانية، مبشر قس متخرج من كلية اللاهوت، جاء ليضع في ظل الاحتلال الإنجليزي سياسة التعليم في مصر، فوضع منهج الغرض منه قطع صلة الأجيال المسلمة بإسلامها، ويقوم على إهمال تدريس الدين الإسلامي إلا من أشياء يسيرة، ويقوم على تشويه التاريخ الإسلامي بإخفاء بطولاته ونهضته العلمية، مع الاهتمام بتدريس تاريخ أوروبا وتصويره على أنها العملاق الذي لا يقهر. وتحول التعليم في المدارس الحكومية في البلاد إلى تعليم علماني وفق ما رسمه هذا القس الإنجليزي دانلوب. ثم قام بالتنفيذ هذا المخطط بعد ذلك وتعهده تلاميذه من بعده، وما زالت آثار ذلك بقية في التعليم المصري إلى اليوم. فما زال التعليم عندنا تعليما دين علما علمانيا يهمل الجانب الإسلامي، لا يهتم به تعليم النشء الإسلام ولا بالاهتمام بأيضا التاريخ الإسلامي. تتصف بنهج التعليم بضعف الاهتمام بالتعليم الديني، صارت مادة التربية الدينية من المواد الثانوية غير الأساسية، مما جعلها في نظر التلاميذ والطلاب غير ذات بال، بإضافة إلى الاستخفاف بممارسة السلوك الديني وأداء العبادات المفروضة، فقل الوازع الديني في نفوس التلاميذ وابتعدوا عن الإسلام علما وعملا. أيضا تشويه تدريس التاريخ الإسلامي فيعرض بصورة منفرة مع إغفال بطولاته وأمجاده، حتى صارت الصفة الغالبة على التلاميذ هي جهلهم بتاريخ الإسلام تماما وعدم معرفتهم بأمجاده بل واستخفافهم به، مع العكس إحياء النعرات الجاهلية بالتعريف بحضارات ما قبل الإسلام والاعتزاز بها كالحضارة الفرعونية، فيتكلمون عن الحضارة الفرعونية ويحاولوا يصوروا زعمائها وملوكها وفراعنها على أنهم يعني شخصيات عظيمة ولها أمجادها ولها إنجازاتها، فتجد الطفل أو النشء الصغير يعرف عن تاريخ الفراعنة ما لا يعرفه عن تاريخ الإسلام. مع عرض أوروبا في هذه المناهج بصورة لامعة جذابة براقة بالإشادة بالعلماء الأوروبيين في عصر النهضة وما بعدها، وجعلهم كمثل عليا لأجيال المتعلمين، مع عرض ما عليه الحضارة الأوروبية الحديثة ومذهبها الفلسفية وتعليمها للنشء. أيضا الاهتمام بتدريس اللغة الأجنبية في التعليم، حيث ربطت الشهادات والدرجات العلمية والوظائف الكبرى بإتقان اللغات الأجنبية، وكان أشهر مثال في الجزائر لما صبغوا الجزائر بصبغة فرنسية ونشروا فيها التعليم اللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية خلال فترة الاحتلال الفرنسي، فكانت طبعا أحد أسباب التغريب في الجزائر، ووجدت في الجزائر معاناة كبيرة في إعادة المسلمين إلى اللغة العربية بعد ذلك. حيأذن أيضا في مجال تغريب التعليم كان إضعاف دور الأزهر لأنه يمثل الجانب الإسلامي في التعليم، فمحمد علي عندما تولى الحكم انفرد أراد أن ينفرد بالزعامة، فقام بإبعاد شيوخ الأزهر عن القاهرة وتخلص من علمائه نفاهم واحدا بعد الآخر، ووجه عنايته إلى المدارس العلمية الصناعية الجديدة التي أنشأها وإلى العائدين من البعثات الغربية من أوروبا.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول.
فكان هذا على حساب مكانة الأزهر في نفوس الناس.
استكمل بعد الأزهر.
قلنا أيضا كان من ضمن تغريب التعليم بإضعاف الأزهر، فقام محمد علي بنفي علماء الأزهر ووجه عنايته بعد ذلك إلى من يدرس في المدارس العلمية الصناعية الجديدة ومن جاء من أوروبا بعد الإرساليات والبعثات، فقدمهم على غيرهم. وفي عصر الاحتلال الإنجليزي زاد الاهتمام بالمدارس العلمية الجديدة وطلابها والتمكين لهم بقصر الوظائف والأعمال المرموقة عليهم وتخصيص الرواتب العالية لهم، فحظيت هذه المدارس العلمية باهتمام الآباء لضمان المستقبل الكريم لأبنائهم، وازدادت المنزلة الاجتماعية لخريجيها في نظر المجتمع. وعلى النقيض من ذلك نقص الاهتمام بالأزهر وطلاب الأزهر، وانصرفت الهمم عن الإقبال على التعليم الأزهري والعمل بوظائفه، وانحصر أصحاب الثقافة الإسلامية من أبناء الأزهر في دائرة ضيقة من العمل ترتبط بالوعظ وإمامة المساجد، بعد أن كان لعلماء الأزهر وشيوخ الأزهر المنزلة العالية عند الحكام السابقين. وكان أكبر مثال كما قلنا أثناء الحملة الفرنسية اللي قاد الثورة ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية العلماء الأزهر، حتى أن نابليون وجد أن الحل لإخماد هذه الثورة أن يضرب الأزهر بالمدافع وأن يدخله بخيوله، لأنه كان يدرك أن المقاومة الشعبية يقودها علماء الأزهر وأن لهم أثرهم في المجتمع، فكانوا لهم منزلة عالية عند الناس وعند الحكام، ويتخذ منهم أعوان ومستشارون في سياسة أمور البلاد والعباد. لكن جاء محمد علي وجاء منهج إضعاف الأزهر بعد ذلك ليبعد دور الأزهر عن واقع الناس وحياته، ثم نقلت أوقاف الأزهر إلى وزارة الخزانة بالدولة، وأنشأت وزارة الأوقاف لها ميزانية مستقلة، ثم ضمت حكومة ثورة 23 يوليو وزارة الأوقاف إليها، وأصبح الأزهر بذلك ملتزما بسياسة الحكومة، وقال الأمر برجال الأزهر إلى أنصاره من موظفي الدولة يأتمرون بأمرها ويعملون وفق سياساتها إلا من رحم ربك. ثم نودي بالتطوير والإصلاح في نظام التعليم التعليمي الأزهري، وحولت الأزهر إلى جماعة علمية تهتم بالعلوم الدنيوية على حساب العلوم الإسلامية. قالوا تطوير الأزهر، نحن نشوف المبشرين جايين يعملوا كأطباء وهم مبشرون، يجمعون بين الطب والتبشير، فلماذا لا يكون في الأزهر مثل هؤلاء؟ نعلم الأزهريين التعليم الدنيوي إلى جانب التعليم الإسلامي. فكانت النتيجة لا ده ولا ده، اللي بيدخل الطب الأزهر ما بيخش عشان يبقى صاحب دعوة إسلامية ويعمل في مجال الطب فيجمع بين الطب والعلم، لما داخل عشان الطب مش عشان هذا الكلام. فحولت جامعة الأزهر إلى جامعة علمية تهتم في الأساس بالعلوم الدنيوية على حساب العلوم الشرعية، ودرست فيه القوانين الوضعية إلى جانب الشريعة الإسلامية، ولم يعد الالتزام بتعليم الأزهر الإسلام وأدابه سمة لأبناء الجامعة في الأزهر، فخرجت جامعة الأزهر في النهاية طلابا من العاجزين عن تأدية الرسالة الإسلامية المنتظرة منهم بين الناس، بل لم يعد لهم تأثير يذكر فيه. وهكذا أثمر التطوير في الأزهر إلى قبول أكثر أبنائه للأوضاع الوافدة ودعاوي الوطنية والقومية، فلم يعد هناك الرفض لكل ما هو غير إسلامي، بل عايشوا العلمانية والتغريب في المجتمع. أيضا من الوسائل، وهذه يعني نبدأ الكلام عنها ونستكملها في المرة القادمة إن شاء الله، الوسيلة الرابعة من وسائل التغريب، تربية رجال في مجال الفكر وفي مجال الأدب على الأفكار الأوروبية. في وسيلة أخرى تربية زعامات على الأفكار الأوروبية، لأننا نتكلم عن تربية رجال الفكر والأدب على الأفكار الأوروبية، حيث عمد الاستعمار الغربي خلال فترة الاحتلال إلى تربية رجال من المسلمين المميزين على الفكر الأوروبي الغربي، ثم يمكن لهم من مواقع التأثير والمناصب ومن أماكن التوجيه والإرشاد، حتى يكونوا أداة للغرب في حمل الأجيال المسلمة على اعتناق الفكر الغربي ومبادئ الفكر الغربي. وهؤلاء الرجال على صنفين، لابد أن نتنبه أنهم ليسوا جميعا سواء، هناك صنف اشتهر رجاله بأنهم من المصلحين ومن الداعين إلى اليقظة الشعبية ومن الوطنيين، وإن كانت قد كشفت مواقفهم وكتاباتهم عن تأثرهم في بعض أرائهم بالفكر الغربي، أو أنهم تأثروا في كثير من كتاباتهم بالفكر الغربي ودعوا إليه. يعني هؤلاء المصلحون لهم حسنات ولهم أعمال مشكورة، لكنهم عاشوا في فترة فيها ضعف المسلمين، تأثروا نفسيا بالحضارة الغربية، وكان بعضهم يسعى إلى يعني التوفيق بين ما عند الغرب وما عند المسلمين، أو على الأقل تحسين نظرة أوروبا للإسلام والمسلمين، فهذا أوقعهم في تبني آراء وأفكار غربية، أو تبني آراء مخالفة للشرع، أو اتخاذ مواقف متساهلة تجاه الغرب، أو مجاراتهم فيما هم عليه. فهذا الصنف يعني فيه حسنات تشكر لهم، لكن أيضا هناك آراء لابد أن ينبه الناس عليها، وهذا يعني نقطة أو مجال هام جدا، لأن الناس تعرف عنهم أنهم وطنيون أو أنهم مصلحون أو أنهم أصحاب دعوات إصلاحية، ولا يتنبه إلى ما وقع فيه من أخطاء أو لتبني لأفكار ومبادئ أوروبية. لذا نحتاج إلى إعادة تقييم هؤلاء المصلحين وانتقاد ما كتبوه أو خالفوا فيه الإسلام أو رواجوا فيه لأفكار أوروبية، ليس بغرض الانتقاص منهم أو الحط من قدرهم، ولكن لمنع الانزلاق فيما سقطوا فيه، ولتجنب التعصب لهم في كل ما قالوه وبكل ما فعلوه نتيجة الحب لهم أو المودة لهم. ما هو ده لسه يعني هنذكر بعض الأمثلة في يعني في لعل يعني لا نستطيع اليوم لضيق الوقت، لكن حنقول إن إيه هذا الصنف الأول. فهؤلاء يعني كالعقاد مثلا، العقاد له كتاب، كتاب التفكير فريضة إسلامية، يقول في كتابه ما الذي يمنع المسلم أن يعمل الديمقراطية أو يعمل للاشتراكية أو يعمل للوحدة العالمية، وما الذي يمنع المسلم من أحكام دينه أن يقبل مذهب التطور داروين، مذهب داروين، أو يقبل الوجودية مع مخالفة هذه أشياء للإسلام تماما، أو يعمل الوحدة العالمية، وما الذي يمنع المسلم من أحكام دينه أن يقبل مذهب التطور أو يقبل الوجودية في صورتها المثلى، إلى أن قال إن عقيدة المسلم لا تمنعه أن يكون اشتراكيا. طبعا كلام خطير، كلام خطأ بالغ، لا يقبل من صاحبه مهما كانت منزلته. لذا كان واجبا أن نحذر الناس من أمثال هذه الأخطاء ومن ضررها. أيضا من أمثلتهم أيضا عبد الرحمن الكواكبي. الصنف الثاني صنف صنعه الاستعمار الغربي على عينه وعرفوا بولائهم التام للغرب، كطه حسين وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد وعلي عبد الرازق، وهؤلاء سنتكلم عن أمثلة لهم في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.